بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. أولا، قوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن هذا الباب هو استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية، فالأبواب بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي تفصيل وتبيين لذلك الباب. ومنها هذا الباب، ومنها هذا الباب. وقوله رحمه الله، قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم، هكذا أجمل في هذه الترجمة وأبهم الحكم، بخلاف الترجمة السابقة فإنه جزم فيها بأن ذلك من الشرك، فقال في الترجمة السابقة لهذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أما ها هنا فما قال باب من الشرك ما جاء في الرقى والتمائم، والسبب في ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الرقى منه ما هو ممنوع وشرك، ومنها ما هو مشروع ومستحب، منها ما هو ممنوع وشرك، ومنها ما هو مشروع ومستحب. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الضابط في الرقى المشروعة والمستحبة بإذن الله جل وعلا، وكذلك التمائم، منها ما هو منصوص عليه بأنه شرك، ومنها ما هو مختلف فيه كتعليق شيء من القرآن، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليه. فلأجل هذا جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الترجمة هاهنا مبهمة، مبهمة لأجل المعاني المذكورة، لأجل المعاني المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى، الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين والفزع وغيرهما. وذكر بعضهم أن الرقى ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، وكلاهما حق، أي أن الرقية تطلق على هذا وتطلق كذلك على ذاك، تطلق على كلا الأمرين. و كما ذكر وتقدم الإشارة أن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، والرقية المشروعة بإجماع العلماء ما اجتمع فيها ثلاثة شروط كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري، فقال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته. الثاني أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أي من غير اللسان العربي. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله جل وعلا، أي يعتقد في الرقية أنها مجرد سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يرفع البلاء أو يدفعه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا هذه ثلاثة شروط لتكون الرقية مشروعة: الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته، بكلام الله كأن يرقى بالقرآن أو يرقى بأن يذكر شيئا من أسماء الله جل وعلا أو صفاته، فهذا مشروع. والممنوع أن يرقى بغير اسم الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، بأن يستعين أو يستغيث في رقيه بغير الله جل وعلا، فهذا يكون نوع من الشرك بالله جل وعلا، هذا يكون من الشرك بالله جل وعلا. وكذلك أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وذلك لأنه إذا لم يكن باللسان العربي أو بما يعرف من غيره ربما استخدم الراقي كلمات غير معروفة فيها استغاثة بالأرواح الشيطانية وما شابه ذلك، وهذا من النوع المحظور والمحرم. فإذا تكون باللغة العربية وهي واضحة لأهلها، ومن لم يكن من أهل اللغة العربية ولكن يتكلم بكلام يعرفه الآخرون، أي من أهل اللسان، من أهل لسانه، من أهل الإسلام، ويعرفون أنه ليس فيه محظور ولا شيء من الممنوع الاستغاثات أو ما شابه ذلك، فلا بأس به كذلك. والأمر الثالث أن يعتقد أن تلك الرقية التي يرقي أو يرقى بها أنها سبب للشفاء، وأن الشافي هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، فيعتقد فيها السببية وهي هاهنا من الأسباب الشرعية التي شرعها لنا ربنا جل وعلا وشرعها لنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت دلت على صحة الرقية، على صحة الرقية. والأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. وإنما نهى العلماء عن غير اللغة العربية خشية أن يكون شركا، فهو من باب سد الذرائع المفضية والموصلة إلى الشرك إلى الشرك. والشريعة الكاملة الغراء جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد بقطعها أو تقليلها بقطعها وتقليلها، وهذا من هذا الباب. وقوله رحمه الله تعالى: والتمائم. التمائم مفردها تميمة، التمائم مفردها تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع، هكذا عرفها به الإمام البغوي رحمه الله. وأما الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فعرفها بقوله: التميمة في كلام العرب القلادة، التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذه أو هذا، قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء، من أنواع البلاء. وعرفها ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى بتعريف لعله من أجمع التعاريف، فقال: هي كل ما علق، هي كل ما علق على الإنسان، هي كل ما علق على الإنسان أو على الفرس أو على البعير أو غيره خيفة العين أو خيفة أمر لم ينزل به بعد، لم ينزل به بعد. وهذا لعله أجمع التعاريف، لعله أجمع التعاريف. فهو كما ذكر رحمه الله: هي كل ما علق على الإنسان، سواء كانت خرزات، سواء كانت خيوطا، سواء كانت حلق من صفر أو معادن أو ما شابه ذلك، فكل ما علق على الإنسان، وسواء كان التعليق على العنق أو كان في اليد أو الأصبع أو الرجل أو الحقو أو ما شابه ذلك، فهي داخلة في مسمى، في مسمى التميمة، داخلة في مسمى التميمة. وقوله: على الإنسان أو على الفرس أو على البعير أو غيره، الفرس أو البعير معلومة، أو غيره يدخل بعمومه كل ما كان في معناه. فمن علق شيئا من هذه الأشياء لأجل دفع البلاء، إما خيفة العين أو خيفة أمر لم ينزل به، سواء علق شيئا على السيارة أو شيئا على البيت أو شيئا على غنم أو طير أو ما شابه ذلك، لأجل هذا المعنى فإنها من التمائم، فإنها من التمائم، فهي داخلة في التميمة. ومنه نعلم خطأ كثير من الناس ممن يعلق بعض الأشياء على السيارات أو على جدران بيوتهم، ويقولون: لأجل دفع العين أو لأجل أن لا يدخل الشيطان إلى البيت أو ما شابه ذلك. فمن فعل لأجل هذا المعنى، من فعل لأجل هذا المعنى، فإن تعليقه ذلك، تعليقه ذلك يكون من باب التمائم، لهذا التعميم، فإنه كل ما علق على الإنسان أو على الفرس أو على البعير أو غيره. واضح هذا يا إخوة؟ فننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر وننبه غيرنا على خطر هذا الأمر، أنه من التمائم المنهي عنها، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليها. وقوله رحمه الله خيفت العين، وهذا واضح، أي قبل أن تقع، أو أمر ينزل به، أو أمر لم ينزل به بعد، مرض، ضرر، خشية اللصوص، السراق، الأعداء وما شابه ذلك، هذه كلها من ماذا؟ من التمائم. من فعل ذلك وعلق شيئا لأجل هذه المعاني فهي تمائم منهي عنها، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بيان ذلك. قوله رحمه الله، قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. والشارح رحمه الله تعالى هاهنا يقول أي كالمفسر لكلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، أي باب ما جاء في الرقى والتمائم من النهي. لماذا قال من النهي؟ ومن أين استفاد أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد المنهي منها دون غيرها؟ الجواب يعلم ذلك من أمور، منها الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب التي تبين أن التمائم شرك بالله جل وعلا. الأمر الثاني أن هذا الباب وغيره من الأبواب هي كالتفسير لمعنى لا إله إلا الله، ففيها بيان معنى لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله، أي بيان معنى التوحيد ومكملات التوحيد، وبيان معنى الشرك، وكذلك كل أمر يوصل إليه ويفضي إليه. ومنها هذه الأشياء، تعليق التمائم، تعليق التمائم، فإن تعليق التميمة القول فيها كالقول فيما تقدم معنا من لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. فمن علق التميمة واعتقد أنها تنفع بذاتها أو تدفع الضر بذاتها أو ترفع الضر بذاتها، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقد أن مع الله جل وعلا خالقا آخر له القدرة على جلب النفع أو دفع الضر بذاته، وهذا شرك أكبر بالله العظيم جل وعلا. وأما إذا كان تعليق الرقى والتمائم معتقدا فيها السببية، أي يعتقد أنها سبب إما لجلب المنافع وإما لدفع المضار، وإما لدفع المضار، على أن الغالب وهو الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن التمائم تستخدم لدفع الضر أو لكشفه، وغالبا تستخدم للدفع، إما لدفع عين أو خشية وباء أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك. فمن علق تميمة واعتقد فيها السببية أنها سبب لدفع العين أو ما شابه ذلك من الضر، ولكن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وإنما هذا أو هذه التمائم سبب من الأسباب كتعاطي الأدوية والعقاقير للشفاء من المرض، من اعتقد هذه العقيدة فهذا واقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، جعل الرقية، جعل التمائم، جعل هذه التمائم التي علقها جعلها سببا وليست بسبب، لا شرعا ولا كونا. علق التميمة وجعلها سببا وهي ليست بسبب لا شرعا ولا كونا، على تفصيل سيأتي في الكلام على التميمة إذا كانت من القرآن بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعا. طيب، يعني فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة. إذا قلنا لا يبقين في رقبة بعير فيكون قلادة، أو لا يبقين، أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. قال: هذا الحديث في الصحيحين. قال: واسم أبي بشير قيس ابن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. قال: وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ أي في الشرح في فتح الباري. قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف، أي يجوز هذا أو ذا، لا يبقين أو لا يبقين، والوتر بفتحتين واحد أو تار القوس. قال: وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. فهذا من الأمرين، وفيه ماذا؟ نعلم أنه لا يلزم أن يكون الشيء المعلق فيه شيء زائد، يعني شيء من المعوذات أو كذا، بل لو كان وترا معلق على دابة أو على أي شيء لأجل رفع البلاء أو دفعه، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو نوع من الشرك، وهو نوع من الشرك. لماذا؟ لأن فيه نوع تعلق والتفات إلى هذا المعلق، واعتقاد أنه سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا. قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن ذلك شك من الراوي ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو، أي في الحديث السابق، يعني قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة أو قلادة، أو ها هنا هل هي للشك؟ يقول رحمه الله تعالى: لا، إنما هي عاطفة بمعنى الواو، بمعنى الواو، أي لا يبقين، أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، هنا مقيد بالوتر، ثم قال أو قلادة على الإطلاق، سواء كانت من وتر أو كانت من غيره، من وتر أو من غيره، إلا قطعت. فلذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فعلى هذا فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، يعني كأنه يقول بل، يعني أو، وقد يقال بمعنى أنها بل، فيكون باب الإضراب الانتقالي. يعني أولا قار في رقبة بعير قلادة من وتر، أو أي بل، بل قلادة، أي لا يبقين أي قلادة سواء كانت من وتر أو من غيره، سواء كانت من وتر أو من غيره. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، أن الأوتار لا ترد من أمر الله جل وعلا شيئا، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، إنما أمره لشيء إذا أراده جل وعلا أن يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، لا ترد شيئا. وهذا فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أعلم الناس بربه جل وعلا، وهو الذي أرسله الله جل وعلا بالتوحيد الخالص، فكان من تمام نصحه وبيانه لأمته صلى الله عليه وسلم أنه بين لهم كل أمر صغير أو كبير يخدش أو يقدح في التوحيد، ومن هذه العقائد التي كانت تعتقدها الجاهلية في الأوتار ونحوها بأنها سبب لدفع الضر أو لكشف البلاء وما شابه ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأجل أن تنقطع قلوبهم عن التعلق بشيء سوى الله جل وعلا، فلا تلتفت القلوب ولا تتعلق إلا بخالقها ورازقها ومدبرها وحده جل وعلا لا شريك له. قال قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقه، أنها قالت أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنيا عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا شرح للحديث من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بينه ووضحه تلميذه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. لأن قائلا قد يقول: كيف يحصل في بيت عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء الصحابة أن تعلق امرأته شيء من التمائم؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن عبد الله بن مسعود، وكلاهما صحابي، إنما علقت شيء من التمائم التي فيها قرآن، علقت شيء من التمائم، علقت شيئا من التمائم القرآنية أي فيها قرآن، ظنا منها أن تعليق التمائم من القرآن يصح ويجوز. فبين لها هذا العلامة الرباني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك، وأن هذا لا يجوز، وأن يدخل تحت تعليق التميمة، يدخل تحت تعليق التميمة، لأنه قال ماذا؟ قال إن أو قال أنتم آل عبد الله، وجاء في رواية أنه قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أي نحن أغنياء عن الشرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فيستفاد من هذا، يستفاد من هذا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من السلف كانوا يرون أن تعليق التمائم من القرآن داخل في عموم تعليق التمائم المنهي عنها، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، إذ أنه يدخل في عمومات الأدلة ولا مخصص لهذه العمومات. ومن المعاصرين ومنهم اللجنة الدائمة سئلت عن هذا أو عن هذه المسألة فأجابت بنحو هذا الجواب، أي أن التمائم من القرآن تدخل في عمومات النهي عن تعليق التمائم إذ لا مخصص لها من غيرها أو عن غيرها، وهذا هو الأظهر. قال رحمه الله والمقصود بيان. طيب قبل هذا، وقوله رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، ذكر كما ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن كما في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد أن ممن ذهب إلى من السلف إلى جواز تعليق التمائم من القرآن ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وأنه كان رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم صبيانه إذا عقلوا المعوذات، والذي لم يعقل منهم علق عليه شيئا من المعوذات. ولكن الأثر المذكور عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه لا يصح إليه، لأنه من طريق ابن جريج، نعم من طريق ابن إسحاق، لأنه من طريق ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق ولكنه مدلس، رواه بالعنعنة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، رواه بالعنعنة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وكما سمعتم أن محمد ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، فحديثه لا يصح، فحديثه لا يصح، يكون من قبيل الضعيف، يكون من قبيل الضعيف لأجل هذه العلة، أي أنه مدلس وقد عنعن. فإذا كان كذلك فلا يعلم بإسناد ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف هذه المسألة، لا يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف هذه المسألة، الذي روي عنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والإسناد إليه ليس بصحيح، فيكون ليس بثابت عن أحد من الصحابة أنه جوز التمائم من القرآن، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. ومن هاهنا نعلم علاقة هذه الأحاديث بالباب، وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وبالباب الماضي، باب تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة، فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم، عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، أي مما حصل من كثير من الناس من عبادة غير الله جل وعلا، من تعظيم الأولياء والسادات والتقرب إليهم بأنواع من القرب، وهذا نوع من الشرك الأكبر بالله جل وعلا المنهي عنه، نوع من الشرك الأكبر بالله جل وعلا المنهي عنه. قال رحمه الله تعالى: وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا، في الباب الذي قبل هذا كما مر معنا قريبا في الباب السابق في قوله: إنك لو مت على ذلك فإنك ما أفلحت أبدا. ومنه نعلم ما أجمله الشيخ رحمه الله تعالى في العبارة السابقة في الدرس الماضي، وأنه رحمه الله تعالى أراد أن الشرك أن ذلك من الشرك الأصغر في قوله ما أفلحت أبدا أنه من الشرك الأصغر وهو أعظم من الكبائر، فكيف بمن وقع في الشرك الأكبر؟ فهو لا يفلح أبدا، فهو لا يفلح أبدا على ما تقدم معنا من تفصيل في الفلاح، وأنه قد يكون مطلق الفلاح أو قد يكون الفلاح المطلق. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. قال: رواه أحمد والترمذي وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. والحديث كما ذكر بأنه حديث حسن، وقد تقدم وأن أشرنا إليه فيما مضى بأنه حديث رواه أحمد رحمه الله تعالى وغيره بإسناد هو في الشواهد المتابعة، لكن يشهد له ما تقدم معنا من حديث عقبة بن عامر، وفيه: من تعلق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك، فهو حديث حسن لغيره. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه، التعلق يكون بالقلب لأنه أصل التعلق، لأن التعلق عمل قلبي، حقيقته أنه عمل قلبي. قال: وينشأ عنه القول والفعل، فأولا بالقلب ثم يظهر أثره، يظهر أثره على القول والفعل، لذا قال: وينشأ عنه القول والفعل. قال: وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فهو نوع من الالتفات، هذا الالتفات هو الذي جعله من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، إذ أنه لم يكن معتمدا ملتفتا إلى ربه جل وعلا وحده لا شريك له، بل التفت في هذا الأمر وفي هذه القضية وفي هذه النازلة إلى غير الله جل وعلا، فوقع منه نوع شرك باعتبار هذا الالتفات، باعتبار هذا الالتفات إلى غير الله جل وعلا. قال: كما تقدم بيان في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، أي إن كان الالتفات التفات سبب والتفت مع ذلك القلب باعتبار أنه حصل للقلب شيء من التعلق بذلك السبب فيكون من قبيل الشرك الأصغر، وهو ينافي كمال التوحيد، وهو ينافي كمال التوحيد. قال: وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل، أي أنه ينافي أصل التوحيد ويناقضه، ينافي أصل التوحيد ويناقضه. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إليه، أي إلى ما علق قلبه، إلى ما علق قلبه به من دون الله. ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك، لأن حقيقة التوفيق، حقيقة التوفيق أن يمد الله جل وعلا العبد بالعون والسداد منه، فلا يكله إلى نفسه طرفة عين، هذا هو التوفيق وهو من الله جل وعلا، وضده الخذلان، وضده الخذلان. والخذلان أن يمنع الله جل وعلا توفيقه وسداده وعونه إلى العبد ويكله إلى نفسه، أو يكله إلى من التفت إليه من غير الله جل وعلا، وهذا كما ذكر هو حقيقة الضلال والخذلان، نسأل الله جل وعلا العافية. قال: قال الإمام أحمد: حدثنا هشام ابن القاسم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب قال: حدثنا من سمع عطاء الخرساني. إذن الواسطة بينهما مجهولة، لأنه قال: حدثنا من سمع، فالواسطة بينهما مجهولة. قال: من سمع عطاء الخرساني؟ قال: لقيت وهب ابن منبه وعطاء الخرساني ممن اختلط في آخره. والعلماء رحمهم الله تعالى في قبول حديثه يفصلون بين من أخذ عنه قبل الاختلاط فيقبلون حديثه، ومن أخذ عنه بعد الاختلاط فلا يقبل حديثه. والواسطة ها هنا، أو الراوي عنه ها هنا، لا نعلم من هو. قال: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني بحديث أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت لهم من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم بي عبد من عبيدي أما ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسقت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. والأثر كما سمعتم لا يصح، الأثر لا يصح، ولو صح إلى وهب فوهب تابعي إخباري أي يحدث عن بني إسرائيل وبكثرة، فلعله يكون هذا من هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحصل أنه لا يصح، ولو صح إلى وهب فالكلام كما تقدم. قال: وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي شاهد هذا الكلام المذكور، وهو كما ذكر رحمه الله، لكن باعتبار أنه ثابت عن أحد، يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بثابت، وإنما هو أخبره، ولعله مما اطلع عليه من الكتب السابقة، والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.